القضايا الفعلية تطبيق السلام ورحمة الله. وكان الكلام في تقسيمات القضايا العقلية على نحو التعريف والفهرسة، وبعد ذلك تأتي المصادر لهذه الأسماء وهذه العناوين. وقلنا بأن القضايا العقلية على مستوى الصغرى، الإدراكات العقلية، إما أن تكون قضايا فعلية أو قضايا شرطية، والقضايا الشرطية إما مستقلات عقلية أو غير مستقلات عقلية. وقلنا أيضا بأن القضايا الفعلية إما ترتيبية وإما تحليلية. واتضح عندنا أنه في مقام صغرى هذا الدليل العقلي وهو إدراكات العقل الذي سوف تأتي مفصلا تلك العنوانات، قلنا هذه الصغرى شرطها أن تبحث أصوليا وتعتبر من مسائل علم الأصول إذا كان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي على قاعدة ماذا وضابطة المسألة الأصولية. وتكلمنا عن ماذا القضايا الفعلية كيف تكون تقع في طريق الاستنباط، وقلنا ببعض الأمثلة، وهكذا ماذا القضايا الشرطية. الآن يقول السيد المصنف بالنسبة للقضايا الفعلية التحليلية، يعني عندما تأخذ أنت ماذا عنوان وظاهرة من هذه الظواهر، عندما تأخذ ماذا الوجوب التخييري وتحلله، نريد أن نعرف معناه لشبهناه بالأمس ماذا منطقيا بأشبه بما الشارحة، وأنه ماذا نريد أن نعرف ما هي ماذا يعني لنا ماذا الوجوب التخييري في الشريعة، أو إذا أخذت ماذا العلاقة، حللت العلاقة بين الموضوع والحكم، وأن ماذا يعني الموضوع بالنسبة للحكم، علة إلى معلول وسبب إلى مسبب أو لا. يقول المصنف هذه القضايا التحليلية قد ماذا يبدو لأول وهلة أنها كيف تقع في طريق الاستنباط، ما أنت ما عم تستنبط شيء، أنت عم تحلل هذه الظاهرة. ماذا تعني وجوب التخيير؟ هل يعني وجوب واحد منصب على الجامع والتخيير عقلي بعدد المصادق والأفراد وعليكم السلام، أو لا يعني أن ماذا الوجوب التخيير عبارة عن ماذا، عن تعلق الوجوب ماذا وجوبات مشروطة فورا من قبل الشارع كما في خصال الكفارة ومشاكل. يقول تحليل هذا الشيء هو بنفسه لا يستنبط منه مباشرة، ولكن يحقق لنا ماذا موضوعا لقضايا أخرى يحصل منها استنباط الأحكام. كيف؟ مثلا كما يبني صاحب الكفاية قدس سره، يقول أن ماذا تفسير الوجوب التخييري لأنه عبارة عن وجوبات مشروطة بعدد الحصص المخير بينها المكلف، هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ يقول لأنه وإن كان من حيث تعلق التكليف ما موجود استحالة، ولكن من حيث مخالفة التكليف يوجد استحالة، لأنه لو ترك، لو كان الوجوب التخيير له ثلاث خصال وترك المكلف الخصال الثلاثة، وقلنا أن حقيقة الوجوب التخييري هي عبارة عن الوجوبات المشروطة شرعا، يعني معنى ذلك تترك ثلاث وجوبات، يعني يلزم أن يعاقب بثلاث عقوبات، مع أن الوجوب التخييري ماذا وجوب واحد عليه ثواب وعلى مخالفته عقاب واحد. سوف يأتينا مفصلا هذا المبدأ مع نقاشه عندما تعرض المصنف قدس سره لمبحث الوجوب التخييري. الغرض في المقام عليكم السلام فقط التنبيه أنه كيف القضية التحليلية تخدم وتكون من مسائل علم الأصول، لأنها تقع في تفسير تلك المسائل التي ماذا إذا بنيت على الإمكان فيمكن أن يستنبط منها، بنيت على الاستحالة فتستنبط العدم. وقلنا أن ماذا المسألة الأصولية عندما قلنا هي التي تقع عنصرا مشتركا في طريق استنباط الحكم الشرعي، ليس دائما استنباط حكم وجودي، قد استنبط حكم ماذا عدم وجود الحكم الذي يلازمه ماذا أنك ماذا معذور شرعا. خلينا نكمل تطبيق هذا الشيء. يقول وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، كما قلنا مفصلا بالأمس، على أنه ماذا تحل الظاهرة يرى العقل إذا فيها محظور فورا ماذا يركب لها الحكم، ويقول ماذا مثلا اجتماع الأمر والنهي ماذا ممتنع مستحيل مثلا عند صاحب الكفاية الوجوب التخييري إذا كان يعني أنه وجوبات مشروطة فأيضا مستحيل إذا كان يعني وجوب جامع وتخيير بعدد الحصص تخيير عقلي فممكن قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. يعني سوف يأتينا إن شاء الله في بحوث الدليل العقلي فيما يأتي أنه الذي يختار أن الوجوب التخييري ووجوبات ماذا مشروطة عندنا مبدئين أصليين ومبدأ آخر الوجوب التخييري أنه وجوب منصب على الجامع والتخيير عقلي بعدد الحصص. هذا لو دار الأمر بين التعيين والتخيير كما يأتيكم في الأصول العملية. طيب إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير هناك عدة مباني. عندنا مبدأ قال ماذا بأنه تجد البراءة عن التعيين لأن التعيين هو الذي فيه الكلفة الزائدة. طيب الذي يقول تجد البراءة عن التعيين هذا لابد أن يكون ماذا قد اختار أن الوجوب التخيير هو وجوب ماذا منصب على الجامع والتخيير عقلي بعدد الحصص حتى يكون هناك الكلفة. وأما الذي يختار ويجد الخلاف أنه يجد ماذا البراءة أو تجد الاشتغال على تفصيل سوف يأتينا مفصلا ولكن الذي يختار في ماذا في حقيقة الوجوب التخييري وفي تحليل معنى الوجوب التخييري أنه وجوبات مشروطة عندئذ ماذا بقول واحد عندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير يجرون البراءة عن التعيين. لماذا؟ لأنه معنى الوجوبات المشروطة أن عندما أتيت بأحد العدلين فتشك أنه لابد أن تأتي بالعدل الآخر أو لا يكفي ما أتيت به معنى أنه لابد أن تأتي بالوجوب المشروط الثاني يعني أن ماذا أن ذاك لا يكفي يعني عليك وجوب زائد والوجوب الزائد ماذا مصلح ومجبر للبراءة الشرعية عند الجميع. فإذا على أحد تحليلي حقيقة الوجوب التخييري هناك خلاف تجد البراءة أو الاشتغال بناء على الوجوب التخييري وجوب منصب على الجامع والتخيير عقلي بين الحصص بينما على المبدأ الآخر الكل يجري البراءة فسوف تظهر الثمرة فيما يأتي. لذلك يقول أو عن طريق مساعدته على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية كماذا كحجمها كأصالة وقاعدة البراءة. على أحد المبدأين هناك خلاف أن تجري البراءة أو غير البراءة على المبدأ الآخر في وجوب التخييل الكل يجري البراءة. طبعا لن أتضح المطلب عندكم مفصلا هنا حتى يأتي ماذا حقيقة وجوب التخييل بالتفصيل ثم نعرف عندئذ كيف يؤثر في جريان البراءة وعدم جريانها. ولكن قلنا بالأمس أن هذا ماذا المقدمة من السيد الشيخ قبل أن يدخل في الصغريات في القواعد العقلية بمثابة ماذا الفهرسة والتعريفنا على حقائق وعلى ماذا تنوع القضايا العقلية. يقول مثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية. شو مثال الأول يعني أنه كيف تساعد القضية التحليلية تكون وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية. فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. لماذا؟ لأنه بعد أن حللت أنت ورأيت حللت العلاقة بين الحكم والموضوع ورأيت أن الحكم متأخر وجبة عن الموضوع وبمثابة المعلول للموضوع إذا حللت هذا وبرهنت عليه يصبح عندك ماذا من البديهي عندك في أن هناك قضية تركيبية يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم لأن الحكم معلول للموضوع. فكيف يؤخذ في رتبة الموضوع يجب أن يصبح ماذا متقدم على علته وهذا غير معقول. فيصبح يبرهن تحليل هذه العلاقة يبرهن على كيفية استحاله أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ومثال الثاني يعني كيفية أنه ماذا قد تكون قضية تحليل تساعدني على كيفية تطبيق القاعدة الأصولية تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع مثلا إن هو المبنى الصحيح. فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب. هذا توضيح للشك يعني كيف يشك الإنسان هنا بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا لا عدل. يتشك مثلا في ظهر الجمعة أنه يجب عليك الجمعة بعينها أو أنك لا مخير بين الظهر والجمعة. فمن يقول أن الوجوب التخيير يتعلق بالجامع بأصل الصلاة عندئذ يجري ماذا؟ يشك. بعضهم يقول نجري البراءة عن أكثر من صلاة واحدة فنكتفي بالجمعة إذا صليت الجمعة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه نعلم ماذا أنه اشتغل ذمة بالوجوب وهو دائر أمره بين الجمعة فقط على نحو التعيين أو الجمعة والظهر. بعض المباني الأصولية يقول لك لو أتيت بالظهر عندئذ ماذا تشك؟ لماذا؟ لأنه قد يكون واجبا اشتغل الذمة بصلاة قطع الظهر الجمعة فقد يكون ماذا إذا أتيت بالظهر فقط قد يكون واجب هو الجمعة في دون قاعدة الاشتغال. البعض الآخر لا يقول هنا ماذا نجلي البراءة. لماذا؟ لأنه اشتغل الذمة بصلاة وأنا ماذا أشك أن هذه الصلاة مخصوصة يعني مضيقة عليها قسم خاص منها وهو الجمعة فقط أو لا مخير. التضييق يحتاج إلى مؤونة زائدة مع عدم البيان عليها نجري البراءة. فإذا عندنا ماذا خلاف بينهم، من يقول أن الوجوب التخيير وجوب للجامع والتخيير عقلي بحسب الحصص على مبنيين الأصوليين، منهم من يجري البراءة عن التعيين منهم يجري الاشتغال، وأنه لا يكفي التخيير لابد أن تأتي بيل معين. وأما من يبني من الأصوليين على أن الوجوب التخيير هو وجوبات مشروطة مباشرة على الحصص يقول عندئذ هنا ماذا الكل قول واحد ماذا يجرون البراءة. لماذا؟ لأن عندما تأتي أنت ماذا بوجوب مثلا الجمعة ما معنى أنه وجوب مشروط؟ يعني ائتي بالجمعة إن لم تأتي بالظهر، ائتي بالظهر إن لم تأتي بالجمعة. طيب أتيت بالظهر أشك أنه رغم اتيان بمرآتي بذلك أو لا شك في وجوب مشروط، ولكن بالنهاية وجوب زائد، والوجوب الزائد ماذا مو في مقام فراغ الذمة، في مقام أصل التعلق، فعندئذ يجرون البراءة من دون خلاف. فإذا رأينا أنه على بعض مباني الوجوب التخييري أكثر خلاف في كيفية تطبيق القاعدة الأصولية، على المبنى الآخر في الوجوب التخييري ما خلاف والكل يجري البراءة. فيساعدنا القضية التحليلية على كيفية إجراء أصل العملية. ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له، واضح لأن التعيين هو الذي لا عدل له، أو تخييريا ذا عدل، يعني أنه أشك أنه يجب عليها الجمعة بعينها من دون تخيير مع مقابلها وعدلها، أو لا أن وجوب الجمعة على نحو التخيير، يعني الجمعة إلا مصلي الظهر. وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، وقد لاحظنا الآن بهذا المقدمة المختصرة من السيد المصنف قدس سره أنه كيف القضية التحليلية تشكل قضية تركيبية وتساعد على تطبيق قضية أصولية أخرى ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل كما حللنا الآن قضية ماذا الوجوب التخييري أو حللنا علاقة الحكم بموضوعه، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية من قبل استحالة ماذا التكليف المشروط أو استحالة ماذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، مثل بعض ادعى أن الوجوب التخيير وجوبات مشروطة بعرض الحصص، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة إذا ما نطبقها ماذا على تلك المباني كما ادعى صاحب الكفاية قدس سره. البعض اختار من تقدم على صاحب الكفاية أن الوجوب التخيير هو وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فأتي بهذا إن لم تأتي بذلك في خصال الكفارة، أعطك رقبة المخيرة، أعطك رقبة إن لم تصم شهرين، صم شهرين إن لم تطعم 60 مسكينا. صاحب الكفاية ماذا قال؟ هذا مستحيل ببرهانه الذي سوف يأتي بالوجوب التخيير، وأن يلزم عندما أن تترك كل الحصص مدام وجوبات، فبتركك لحصة تحقق شرط الأخرى خسارة فعلية، وبتركك للأخرى تحقق شرط الأولى خسارة فعلية، فاجتمع عليك في مقام العصيان عدة وجوبات صارت فعلية وقد ماذا لم تأتي بها، فيلزم تعدد العقوبة مع الوجوب الدخيل وجوب واحد على مخالفته عبر ترك كل حصصه مخالفة واحدة وعقاب واحد. فيدعي الآخر كصاحب الكتاب استحالة تلك الصيغة، وهي ماذا صيغة ماذا تفسير الوجوب الدخيل بالوجوبات المشروطة، ويبرهن على ذلك كما سوف يأتي برهانه وذكرناه مختصرا. فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية، وهي ماذا استحالة الوجوب التخييري إن لم نجد له تفسير غير مسألة الوجوبات المشروطة بنظر صاحب الكفاية. فإذا ما قدرنا أن نفسر عن صاحب الكفاية الوجوب التخييري بغير مسألة الوجوبات المشروطة، يقول فإذا الوجوب التخييري مستحيل عندي في الشريعة. أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية. فبالآن خلينا على مثالنا، ما دام ماذا السيد تعرض للوجوب التخييري، فبالآن الوجوب التخييري الذي يقول أن الوجوب التخييري وجوبات مشروطة، طيب نرجع نسأل من جديد شو معنى الوجوب ما معنى الوجوب المشروط. فتحليل الوجوب التخييري يعني تفسيره ماذا يضطرنا إلى أن نفسر الوجوب المشروط، حتى بعد ذلك يطبع عندنا صاحب الكفاية على حق في ذهابه إلى الاستحالة أو ليس على حق، على حق في البرهان الذي ذكره أو لا. فيضطرنا تفسيره لتناول قضايا تحليلية كالوجوب المشروط أخرى تساعد على تفسير تلك القضية التخييرية. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية، لأنه ماذا لا نعرف معنى الوجوب التخييري بناء على الوجوبات المشروطة إلا بعد أن نعرف معنى الوجوبات المشروطة، إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية اللي قلنا نحن ماذا في الدليل العقلي عليكم السلام نبحث عن ماذا في قضيتين صغرى وكبرى، نضيفه إلى آخر بحث وهي الدليل العقلي. الصغرى ماذا في الإدراكات العقلية اللي قلنا هي متنوعة، إما قضية ماذا شرطية، إما قضية فعلية القضية العقلية، إما تحليلية إما تركيبية وما شابه، التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي. طيب بعض المطلوب إن شاء الله إخوان يقول قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، شو رأيكم هذه القضية ماذا تركيبية ولا تحليلية؟ تركيبية من عنوانها. لا بد أن نستذكر قليلا ما تقدم معنا في الحلقة الثانية في تحت بحث ماذا مبادئ الحكم التكليفي. هناك تقدم مفصلا من السيد المصنف قدس سره أن ماذا أن كل حكم تكليفي له مبادئ، نعم مبادئ ثلاثة، هناك عنصران ضروريان عبر عنهم بالميلاد وماذا والإرادة على طبق الملاك، وعندنا عنصر الاعتبار الذي قال المصنف رحمه الله لأن عنصر الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، لأنه هو ماذا ليس له الموضوعية إنما له الكاشفية أن يعني يكشف عن الملاك والاعتبار. ومن هنا قال هناك ولأجل ذلك قال هناك بأن عنصر الاعتبار لو نظرنا إلى الحكم الاعتبار بما هو اعتبار فسهل المؤونة معنى أي محظور، فماذا يشمل عندئذ حكمين متضادين. وأما إذا نظرنا إلى الاعتبار كما هو طبعا عندنا ماذا القاعدة الاعتبار الصادر من الشارع المتكلم الحكيم هو الاعتبار الكاشف عن ماذا عن حقيقة الحكم، فعندئذ هذا الاعتبار سوف يكشف لنا عن الملاك وعن الإرادة ويدخل التكليف في عهدة المكلف. إذا اتضحت عندنا تلك المقدمات هناك الآن عندما نقول أصوليا استحالة التكليف بغير المقدور يعني ماذا يعني؟ يعني أن القدرة شرط في صحة التكليف. طيب إذا كان شرطا في صحة التكليف هل هي شرط في صحة التكليف يعني في كل مراحله أو في مرحلة تكون شرط وفي مرحلة أخرى لا تكون شرطا؟ يقول المصنف إذا أردنا أن نحسب حساب القدرة مع مبادئ الحكم التكليفي حتى نقول ماذا أن التكليف مشروط بالقدرة، يقول خلنا نروح عند هذه المراحل المتصورة للحكم بنظر السيد المصنف، وهو عبارة عن الملاك والإرادة والاعتبار والإدانة، يعني لو وجدت المصلحة أو المفسدة ثم على طبقها ماذا، أمر أو إرادة لأمر أو قراءة لنهي، ثم على طبقها ماذا حصل الجعل، أقيم الصلاة، لا ماذا لا تشرب الخمرة وما شاكل ذلك، حصل ماذا الزاجر أو الباعث، عندئذ دخل في عهدة المكلف. فيترتب على دخوله في عهدة المكلف الإدانة، يعني المسؤولية والعقاب إذا لم يطع، وعدم العقاب إذا ماذا أطاع الحكم التكليفي. يقول المصنف قد ندخل ماذا عندئذ في الأسهل فالأسهل إن صح التعبير. يقول مما لا شك فيه عند بني العقلاء بأنه مرحلة الإدانة قطعا مشروطة بالقدرة، يعني كل ماذا العرف العام والعقلاء بوجدانهم يقولون بأنه ماذا تكليف العاجز، بمعنى أنه إذا خالف العاجز لأجل عجزه عن أداء هذا التكليف ماذا يقبح إدانته من قبل المولى وتقبح ماذا عقوبته. فيكون مصنف لن ينازع أحد، لا من الفقهاء ولا من الأصوليين ولا من المتكلمين، في أنه ماذا يستحيل تكليف العاجز بمعنى الإدانة، بمعنى هذه المرحلة الأخيرة بعد أن يدخل التكليف في العهدة. يبقى عندنا الكلام ماذا في المراحل الثلاث الأولى. يقول أما المرحلة الأولى والثانية يعني الملاك والإرادة، يقول لا داعي أن نفصل البحث عنهم ماذا في كل منهما على حدة. لماذا؟ لما تقدم معكم في الحلقة الثانية من أنه دائما مجرد أن حصلت المصلحة الملزمة فقطعا هناك إرادة على طبقها وشوق، حصلت المفسدة الشديدة فقطعا هناك كراهة على طبقها، فكلاهما ماذا نبحث عنهما ماذا على نهج واحد، الملاك عنصر الملاك وعنصر الإرادة على طبق هذا الملاك، على طبق المصلحة أو المفسدة، إرادة فعل أو إرادة ترك. يقول المصنف لو ما دام البحث بحث عقلي في المقام، يقول لا يرى العقل أي مشكلة في إمكان اشتراط الملاك والإرادة بالقدرة وفي عدم اشتراطهما. شو الفرق يعني؟ يعني الآن لو قال لك المولى إذا زالت الشمس فصلي الظهر من قيام، لا يمانع العقل أنه حتى العاجز عن القيام ملاك الصلاة من قيام والمصلحة في الصلاة من قيام موجود في حقه كملاك، ولا مانع من أن المولى يريد ماذا من هذا أن يصلي من قيام لأجل تحصيل تلك المصلحة الموجودة في الصلاة من قيام، رغم أنه الآن ماذا لا يستطيع القيام. لماذا؟ لأنه نعرف نحن ما دام لا زال التكليف لم يدخل في عهدة المكلف فلا مانع من أن يكون الملاك موجود في حقه، غاية الأمر هذا المكلف معذور في عدم ماذا إتيانه بهذا التكليف لأنه عاجز عن إتيانه. فإذا في مرحلة الملاك والإرادة قبل أن يعبر عنهما المولى ويبرزهما بالعنصر الغير الضروري، قلنا صادقا في الحلقة الثانية بالعنصر الاعتباري، الاعتبار على ذمة المكلف الذي يقول الاعتبار بداع البحث والتحريك والإدخال في مسؤولية المكلف، قبل هذا الإبراز لا مانع من أن يكون ماذا الملاك والإرادة مشروطتان بالقدرة، ولا مانع من أن لا تكونا مشروطتين بالقدرة. فإذا لا محظور عند العقل. من هنا يقول المصنف، وهذا ماذا يحفظه الإخوة لأنه سوف يأتي ترتيب ثمر عليه بعد ذلك في الدروس الآتية، من هنا يقول المصنف من هنا اصطلح الأصوليين ماذا اصطلح الأصوليون على ماذا المعنى الأول للقدرة العقلية والقدرة الشرعية. فنقول أنه إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك والإرادة، يعني حتى من دون أن يكون هذا قادر لا ملاك للصلاة من قيام من دون أن يكون قادر على القيام في حقه ولا إرادة للصلاة من قيام في حقه، هذا يقال ماذا عنه أن الملاك ماذا والإرادة هنا ماذا شرعيتان، فيسمى القدرة قدرة شرعية. وأما إذا قلنا لا أن الملاك المصلحة موجودة ماذا في حق العاجز عن القيام، مصلحة الصلاة من قيام كل ما تكون موجودة في حقه، استشهد ثمرة عبث أو يذب عبث في نهاية البحث. أنه لا هناك ثمرة، بين أن نقول أنه ماذا القدرة دخيلة في الملاك في حق العاجز أو ليست دخيلة في الملاك. المهم الآن نريد أن نعرف المصطلح. إذا قلنا أن الملاك والإرادة مشروطتان بالقدرة في القدرة الشرعية، إذا قلنا الملاك والإرادة غير مشروطتين بالقدرة فيعبر عنها بالقدرة العقلية. وبدما لحد الآن فإذا العقل لا يمانع من أن يشترك كله من الملاك والإرادة بالقدرة، ومن ماذا ولا يمانع من عدم اشتراكهما بالقدرة، ما دام على كل حال لا إدانة للعاجز ولا قبح هنا، لأنه ماذا لم يعاقب العاجز ما دام عاجزا. هذا في مرحلة ماذا التكليف على مستوى الملاك والإرادة على صدق الملاك. يقول يبقى عندنا ماذا مسألة نبحث المصنف، وهو عنصر الاعتبار الذي وإن كان هو ليس عنصرا ضروريا ولكن بالنسبة لعموم المكلفين هو الأساس. صحيح أنه بالبحث الثبوت التحليلي قد أدعي ما قالت أن هذا الاعتبار سهل المؤونة إن لم يكن كاش فقط مجرد ألفاظ، يعني من دون أن تحكي هذه الألفاظ عن الملاكات والإرادات، هذا لا مانع منه ماذا ثبوتا، ولكن نحن نقول ماذا أن الاعتبار عندما ينظر من المولى وهو في مقام البيان لن يكون ماذا خال عن المضمون وعما يحكي عنه، دائما الاعتبار يكون لإدخال التكاليف في عهدة المكلف. فإذا كان هكذا فعند إذن يقول ماذا يتضح عندنا أنه ماذا أنه ليس تابع للمرحلة الرابعة مرحلة الإدانة، إنما تابع للمرحلتين أو ماذا أو العكس، هو تابع للمرحلة الرابعة فإنه مشروط بالقدرة. نعم الاعتبار إن كان من دون أن يحكي عن الملاك والإرادة لا مانع أن ماذا نقول غير مشروط ماذا أو غير مشروط بالقدرة، باعتبار الاعتبار مجرد ألفاظ سهل المؤونة، لأنه هذا ماذا لا أهمية للفقيه ولا للأصولي في أن يبحث عن هذا الاعتبار، نحن نبحث عن الاعتبارات التي تكشف عن التكاليف التي تدخل في عهدة المكلفين. وهذه القاعدة العامة في كل اعتبار وجعل، أن المولى يجعل الحكم بداعي البعث والتحريك في الأوامر أو بداعي ماذا الزجر وماذا في النواهي. يقول من هنا نعرف أن العنصر الثالث الذي هو الاعتبار يعني الكاشف عن إرادات المولى، إرادات فعل في الأوامر وإرادات نهي في وإرادات ترك في النواهي، هذه كلها ماذا أيضا يكون مشروطا بالقدرة، لأنه نحن عندنا الاعتبار هو الذي ماذا يكشف للمكلف ويدخل ماذا التكاليف في عهدة المكلف، هذا قطعا مشروط بالقدرة. لماذا؟ لنفس ماذا الدليل الذي قلناه بالنسبة للمرحلة الرابعة وهي الإدانة، لأنه ما معنى أن يكلفك المولى بتكليف ويكون فعلي يعني بداعي البحث والتحريك وأنت عاجز عن ذلك، هذا ماذا هذا يكون لغوا فلا يصدر ماذا من الشارع الحكيم. فإذا من هنا نعرف أن ماذا أن عندما نقول ماذا استحالة التكليف بغير المقدور يعني استحالة التكليف الذي يكون ماذا تكليفا شاغلا لذمة المكلف ويثاب المكلف على إتيانه ويعاقب على تركه، من هنا نعرف ماذا أن استحالة التكليف غير المقدور تكليف لهذه المرحلة، لا أن التكليف للمرحلتين الأوليتين فقط لا غيره، المرحلتين الأوليتين لا مانع من عدم اشتراطهما بالقدرة. وشو الثمرة في عدم اشتراطهما بالقدرة؟ يأتي في مسألة القضاء ومشاكل. فإذا من هنا نعرف أنه بالأعم الأغلب أيضا قاعدة عامة عندنا بالنسبة لما يهم الفقيه والمقلد هو ماذا؟ هو التكليف بمعنى الجعل وبمعنى الإدانة. من هنا نعرف أنه ماذا قاعدة أن القدرة دائما قدرة شرعية ولا عقلية، رجعت المصطلح شرعية ولا عقلية؟
عقلية.
القدرة العقلية ماذا تعني؟
لا يشترط.
لا يشترط. أحسن. ففي مرحلة الاعتبار والإدانة يشترط أو لا يشترط؟
يشترط.
فإذا القدرة تكون شرعية. فنعرف أنه ماذا قاعدة عامة القدرة شرعية في التكاليف إلا إذا قام الدليل على العكس. يقول شرطية القدرة ومحلها، في التكليف مراتب متعددة، وهي الميلاد والإرادة والجعل والإدانة. فالميلاد هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب في الأوامر، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة على طبق المصلحة، والجعل هو اعتبار الوجوب. مثلا لماذا يقول مثلا؟ أحسن، لأنه قد يكون اعتبار نهي، وهذا الاعتبار طارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، يعني من دون إدخال في عهدة المكلف، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك. هذا العنصر الثالث كما هو ظاهر الدليل. نقول بخلي في التحليل لا مشكلة، الاعتبار طارة يكون كذا وطارة كذا، ولكن بباحة ظاهر الدليل نحن عندنا النحو الثاني، وأن الاعتبار يكون لماذا؟ لأجل بعثنا وتحريكنا، لأجل إشغال ذمتنا من قبل المولى. لكن يكون ظاهر الدليل هو الثاني، يعني ماذا؟ لا يمكن لأحد أن يدعي أنه عندي إجمال عندما أسمع خطاب شرعي. الخطاب مجمل، قد يكون الاعتبار بداعي البعث وقد يكون لا بداعي البعث والتحريك. نقول لا، هذه محلولة، أنه ماذا؟ كل دليل الأصل فيه ظاهره أنه ماذا؟ بداعي البعث والتحريك، وغيره يحتاج إلى القرينة. وأخرى يكون بداعي البحث والتحليل كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل والإدانة. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب. ولم يفصل كثيرا في الملاك والإدارة كما باعتبار أنه ما فصلهم في مبادئ حكم التكليف في الحلقة السابقة. فإذا عرفنا هذه المراحل الأربعة المراتب المتعددة، نريد أن نحسب حسابها مع القدرة الذي نقول استحاق التكليف غير المقدور مطلقا في كل المراحل أو في بعض المراحل والمراتب. يقول ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلا، يعني لا يكون مسؤول المكلف عنه. كما أن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق في صدوره من العاجز. يعني الأساس أصلا ماذا؟ للعاجز عن القيام. إذا زالت الشمس ماذا في صلاة الظهر من قيام؟ مش موجود مصلحة في ماذا؟ في حق العاجز عن القيام أصلا ماكو ملاك فيها نهائيا. غير آبيتين عن دخالة القدرة وعن عدم دخالتها كذلك، إذ ما المانع يقول لك العقل؟ بالنهاية ماذا يصلح ماذا؟ إدانة العاجز، لن يكلف فعلا بداعي البحث والتحريك، ولكن ما المانع أن يكون يبقى محفوظ في حقه أنه قد فات عنه الملاك، قالت الأمر ماذا معذور في فوات هذا الملاك لأنه عاجز. فيكون عندنا هناك ملاك للصلاة من القيام حتى في حق العاجز عن الصلاة من قياما، وعن عدم دخالتها كذلك، بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق والإرادة حتى من العاجز، هذا الأمر لا يكلف بعجزه. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية. فإذا معنى القدرة الشرعية، المعنى الأول لهذا المصطلح، هو أنه ماذا؟ أنه لا يوجد ميلاد إلا في حق القادر، ولا توجد إرادة وشوق إلا في حق القادر. فمجرد أنه هذا غير قادر، فإذا ماذا يعني ماذا يعني ملاك وإرادة في حقه غير موجود، إن قلنا بأن المراد من القدرة القدرة الشرعية. أما إذا قلنا المراد القدرة العقلية، فقلنا العقل لا يمنع من أن يكون الملاك موجود حتى في حق العاجز، غير الأمر لا يكلف فعلا، فسمى القدرة العقلية القدرة عقلية. وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. يقول وأما في مرتبة جعل الحكم، لغالبا ماذا استطيع يتعامل مع هذه المرتبة مع الاعتبارات الشرعية الصادرة في الألفاظ، فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، يعني المعنى الأول اللي هو ماذا غالبا ماذا لا يعتنى به، أنه مجرد ماذا يعني اعتبار وصياغة كاشفة عن ملاك الإرادة ولا رسلها بالمكلفين، مجرد اعتبار والاعتبار سهل المؤونة. وأما في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأنها اعتبارا للوجوب والاعتبار سهل المؤونة. وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق الاعتبار، غير الأمر إدانة على طبق هذا الاعتبار ما موجود إلا في حق القادر على الفعل. يعني المرحلة الرابعة لإبراز، طيب شو الهدف ماذا من توجيه هذا الاعتبار للعاجز أيضا؟ ومعلم هذا الاعتبار يكشف لك ماذا عن الملاك والإرادة؟ يقول لإبراز أن المبادئ يعني الملاك والإرادة ثابتة في حق الجميع، غاية أمر العاجز معذور في عدم إتيانه بهذه المبادئ. طبعا قلنا هذا في العام الأغلب ماذا ليس هكذا الجعل، العام الأغلب هكذا من هنا، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداع البعث والتحريك المولوي، ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية. يعني يقول لك ماذا العقل هنا، ماذا يقولنا الحاكم في باب الإطاعة والعصيان والعقل، يقول لك ما دام قد خلفك المولى فأنت من خلال عدم امتثالك لتكاليف المولى التي دخلت في ذمتك عبر جعلها واعتبارها على ذمة المكلفين تستحق ماذا؟ الإدانة والعقوبة. ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية، لقبح ماذا؟ إدانة وعقاب العاجز كما تقدم. فيستحيل عندئذ التحريك المولوي، ويستحيل أن يكون الاعتبار بهذا الداعي غير مشروط بالقدرة، بل قطعا مشروط بالقدرة. وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي التحريك المولوي في حق العاجز. يعني وحيث أن هنا ماذا يقول سيد، ماذا بعد لا تقول أنه ماذا وقع في مخمصة وأنه دائما تصبح ماذا الأدلة مجملة، يقول لا، وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي، يعني المولى ماذا المشرع بما هو مشرع موقع عم يؤدي لماذا خطابات وحكايات، المولى في مقام التشريع عم بيصدر اعتبارات يكشف فيها عن تشريعاته للمكلفين، يعني تكون بداعي البعث والتحريك. وحيث أن مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي وإدخاله في المسؤولية، فيختص لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجهول بهذا الداعي، داعي البحث والتحريك. يقول والقدرة إنما تتحقق في كل مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف. هذا بحث استثنائي يعني في هذا التحليل الذي أتى به السيد المصنف قدس سره، لأننا نحن عندما نقول ماذا استحالة التكليف بغير المقدور، يعني لابد أن يكون الفعل، ما نحن نعرف على مذهب العدلية وخصوصا الإمامية منهم على أنه ماذا الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات يعني في الأفعال. فعندئذ ماذا حتى يكلف المكلف بهذا الفعل لابد أن يكون طبيعة الفعل مقدورا للمكلف. الآن يقول لك المصنف أنه هذا الفعل بده يكون مقدور للمكلف، يعني بده يكون تحت اختيار المكلف، يعني يمكن فعله ويمكن تركه. أما إذا هناك أفعال بحسب طبيعتها ماذا غير قابلة لأن يفعلها المكلف، كما يفعلون ماذا بالطيران في السماء، هذه ماذا لا معنى للنهي عنها ولا معنى للأمر بها إذا غير قادر على فعلها. وإذا كان عندك أفعال ضرورية الفعل للصدور من قبل المكلف، هذه لا معنى لا للأمر بها ولا للنهي عنها أيضا، لأن تكون عندنا قطعا تكليف بغير المقدور. لذلك في هذا المقطع ماذا يجب أن يحدد ما معنى الفعل، متى يعني يكون مقدور وغير مقدور. والقدرة إنما تتحقق في كل مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، فإذا كان خارجا عن اختيار المكلف فلا يمكن التكليف به لا إيجابا ولا تحريما. إنه ماذا معنى الاختيار ومعنى القدرة هو ماذا يعني تساوي الطرفين بالنسبة للمكلف، إنه يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، سواء هذا شقين لبيان كيفية ارتفاع القدرة وما بيعود الفعل تحت الاختيار، مو بالضرورة ترفع كلا الشقين، سواء كان ضروري الوقوع تكوينا كالتنفس لبقاء الإنسان حيا أو ضرورية الترك كذلك كالطيران، أو كان مما قد يقع ولم يقع. كيف يعني مما قد يقع ولم يقع؟ عندك وقد لا يقع، ها؟ مما قد يقع ومما قد لا يقع هو الصحيح. يمثلون عادلها في الفضل الأصولية القديمة ماذا؟ بنبوع الماء. أنا ما بعرف من تنبع الماء، أن يأمرني المولى ماذا؟ بأنك لابد أن تنبع الماء، وأنا غاية أمر أستطيع ماذا؟ أن أحفر في الأرض، ولكن لا أعرف ماذا أن هنا ماذا ينبع الماء عبر حفري أو لا. فإذا حتى يكون يريد أن يقول مصنف حتى يكون التكليف تكليف بالمقدور، لابد أن يكون ماذا الفعل بحسب نظر العرف العام والعقلاء ماذا مقدورا للمكلف، مش أنه مؤرجح أنه قد ماذا يكون مقدور وقد يكون غير مقدور، قد يقع وقد لا يقع، أو أنه ضروري الفعل أو ضروري الترك، هذا كله غير اختياري ولا يتعلق به التكليف لا فعلا ولا تركا. يقول مما قد يقع وقد لا يقع، ولكن على فرض وقوعه بدون دخال الاختيار المكلف في ذلك، كنبع الماء في جوف الأرض، فإنه في كل ذلك لا تكون القدرة محققة. في كل هذه المواد اللي عددناها، ضرورية الوقوع، ضرورية الترك، قد يقع وقد لا يقع. لا، فإذا ماذا متعلق هذا البحث والتكاليف المولى بالأفعال للمكلفين؟ هي تلك الأفعال التي ماذا يعرف المصنف يعرف المكلف أنه يمكنه فعلها ويمكنه عدم فعلها. عندما توجد هذه الضابطة نقول هكذا فعل، حتى ماذا يكون عندئذ متعلقا لتكاليف، يصح أن يكون متعلقا لتكاليف المولى، لأنه كان فعل هو فعل مقدور، وأعرف أن يمكن أن أفعله ويمكن أن لا أفعله. يقول وثمرت دخل القدرة في الإدانة واضحة، أنه ماذا يستحيل أن يعاقب المولى على تكليف غير قادر عليه المكلف. وأما ثمرة، ويقول لا حاجة للإستدلال عليها، يعني ماذا مسألة التطابق عقلائي. وأما ثمرة دخلها للقدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، كما قلنا عرفا، يعني جعل الحكم على مستوى البحث والتحريك، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين. تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله عرفنا أمس على أخاه أمين السعيدي، أهلا وسهلا شيخ الكريم. دراسة الحجي.
الحلفي.
نعم.
اهلا
وسهلا. اهلا وسهلا. الاخوة الايرانيين. باكستان. الاخوة الاربعة من العراق. ها؟
العراق.
الشيخ.
العراق.
الحجاز. اهلا وسهلا. هذا طبعا. هذا. سكر. هنا.